ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما مر بنا التخصيص إخراج بعض أفراد العام، هذا التخصيص. عندنا عام يأتي مخصص نخرج بعض أفراد العام من عموم الحكم، إما أن يكون في نص واحد وهذا المخصص المتصل وتقدم كلام عليه، أو في نص آخر هذا هو المخصص المنفصل، لكن لا بد أن يبقى بعض أفراد العام. إنما الخلاف كما مر بنا في الدرس الماضي إذا كان الباقي أقل، هل يصح الاستثناء أو لا؟ والصحيح أنه يصح. أما إذا ذهب الحكم كله وارتفع الحكم كله هذا لا يسمى تخصيصا، هذا نسخ، وسيأتي إن شاء الله الكلام على النسخ. إذن التخصيص سواء كان المخصص متصلا أو مفصلا لا بد أن يبقى بعض أفراد العام، أما إذا ارتفع كله فهذا من باب النسخ. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، نخصص الكتاب بالكتاب. مر بنا تخصيص الكتاب بالكتاب في المخصص المتصل، أما المخصص المنفصل فكقول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات، كلمة المطلقات جمع دخلت عليه الاستغراقية، إذن هذا عام في كل المطلقات لكن خصص بنصوص أخرى فخرجت غير المدخول بها فهي مخصصة من هذا العموم، لقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. خرجت الحامل بقول ربنا تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أيضا قول ربنا تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. كلمة المشركات عامة جمع دخلت عليه ألا التي تفيد الاستغراق فهو من الفاظ العموم، ظاهر الآية تحريم غير المسلمة، خرج من ذلك الكتابية فخصت من هذا العموم بقول ربنا تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قول ربنا تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كلمة ما اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن يجوز لنا أن نتزوج كل النساء، خص من ذلك المحرمات السبع بالقرآن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، خص غيرهن بالسنة. إذن هذا معنى قول الشيخ رحمه تعالى يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. قال وتخصيص الكتاب بالسنة، يعني يجوز أن نخصص عموم الكتاب بالسنة. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى بالسنة يؤخذ من كلامه سواء كانت السنة متواترة أو أحادا، لا فرق، هذا هو ظاهر عبارة الشيخ. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء خصت بالقرآن أليس كذلك، وأيضا خصت بالسنة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. عندنا فانكحوا ما طاب لكم، تدخل العمة والخالة مع بنت أختها، لكن خصت السنة ذلك. ونأخذ من ذلك فائدة، النص أحيانا إذا كان الكتاب قد يخص بالكتاب وفي نفس الوقت أيضا قد يخص بالسنة، وأيضا أحيانا قد يخص أيضا بالإجماع وقد يخص بالقياس. فلما يقول الشيخ رحمه تعالى تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة وبالقياس وأيضا بالإجماع ليس معناه في مخصص واحد قد يجتمع أكثر من مخصص. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولادكم، كلمة أولاد جمع أضيفت إلى الضمير، فهي من ألفاظ العموم. لو أخذنا بظاهر هذه الآية قلنا كل ولد لا بد أن يرث، لكن خصت السنة بعض الأولاد. ما يتعلق بأولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرثون، خصوا بالسنة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح: لا نورث ما تركناه صدقة. أيضا الولد الكافر خرج من هذا العموم فخصته السنة. في حديث سامة رضي الله تعالى عنه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حديث سامة في الصحيح. أيضا خص الولد إذا كان قاتلا، إذا قتل أباه أو قتل أمه لا يرث، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرث القاتل من الميراث شيئا. حديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن قول ربنا تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم هذا عام، أخرجت منه السنة ثلاثة أصناف. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فاعتزلوا النساء في المحيض، أمر أزل أن نعتزل النساء ولا نقربهن مطلقا، لكن السنة بيّنت أن المقصود الفرج فأخرجت ما دون ذلك، يعني أخرجت خير الواط في الفرج. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: كان اليهود إذا حضت المرأة فيهم لم يواكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء في الفرج. فالسنة خصت عموم الآية وبينت أن المقصود هو الوطء في الفرج، ومع ذلك جائز نأخذ من ذلك فائدة. السنة أخرجت أكثر المنهي عنه، أليس كذلك؟ بلى، كل شيء يجوز ما عدا الوطء في الفرج، إذن مخصص أكثر من العام. إذن هذا أيضا يستدل به على أنه يجوز التخصيص، يبقى الأقل ويخرج الأكثر بالمخصص كما مر بنا. أيضا وهذا لم يذكر الشيخ رحمه تعالى وهو الإجماع، يجوز التخصيص بالإجماع. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات، كلمة الذين عامة لأنها اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، لكن خص القرآن من الآية الزوج إذا قذف زوجته، وخص الإجماع الرقيق ما يتعلق بالأمة ورد فيها النص: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذه في النساء، الأمة لو زنت عليه النصف، إذا قذفت عليها النصف، لكن يبقى هو قياس وفي نفس الوقت في حق من؟ في حق الأمة. لكن يقال أهل العلم مجمعون، الإجماع يقول أهل العلم مجمعون: والذين محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، مجمعون على أن الرقيق على النصف فيجلد 80 جلدة. إذن خرج الرقيق بأي شيء؟ خرج بالإجماع. ولما قلنا الإجماع قد ينازع في مسألة الإجماع، لأن بعض المتقدمين كابن حزم وكذا لا يفرق أصلا بين الرقيق وبين غيره. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حينما قال أو ما ملكت أيمانهم مر بنا أن الاستثناء معيار العموم، إذن على ذلك كل ملك يمين يجوز وطئها بملك اليمين، لكن إذا كانت أختا له من الرضاعة يعني ملك اليمين فلا يجوز وطئها بالإجماع. أو ما ملكت أيمانهم هذا عام، وعرفنا وجه العموم أن كلمة أيمان أضيفت للضمير، فأفادت العموم لكن خرجت الأخت من الرضاعة. ولم يقول الأخت من الرضاعة لأن الأخت من الرحم، بل كل رحم له بمجرد الملك تعتق. إذن هذا السبب حينما نقول من الرضاعة، لماذا قيده بالرضاعة؟ لأن أصلا بمجرد أن يشتري مثلا أخته وعمته وخالته، بمجرد أن يشتريه تعتق، لحديث من ملك رحما محرم عتق عليه. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين، كلمة الذين اسم موصول، إذا تعم كل المؤمنين الذكور، لكن بعض العلم ينقل الإجماع على أن الرقيق لا تجب عليه صلاة الجمعة. على هذا الرقيق إن خرج بأي شيء خرج بالإجماع، على هذا الإجماع خص عموم الآية. تلاحظون الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر الإجماع، أليس كذلك؟ لأن بعض الأصوليين يرون أن ما خصه الإجماع هو عام لكنه عام يراد به الخاص، فلعل الشيخ رحمه الله تعالى يرى هذا الرأي فلم يذكر ما خصه الإجماع. الشيخ رحمه الله تعالى قال: وتخصيص النطق بالقياس، يقصد الشيخ رحمه الله تعالى تخصيص النطق بالقياس كما قال: ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول نخص القرآن ونخص السنة بأي شيء بالقياس. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يثبت أن من المخصصات المنفصل القياس. وجه كون القياس مخصصا لأن القياس هو الأدلة الشرعية، وهو أيضا يستند إلى دليل شرعي، فهذا وجه تخصيص القرآن بالقياس، وكذلك تخصيص السنة. والمسألة مسائل الخلاف بين الأصوليين، لكن أظن والله أعلم أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى في محله. القياس قول ربنا تبارك وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية من ألفاظ العموم، والزاني من ألفاظ العموم. خرجت الأمة بالنص، خصت بالنص، فعليهن نصف ما على المحصنات من العدد. بقي عندنا الرقيق، لم يرد فيه نص، فيقاس على من؟ يقاس على الأمة، فيقال نقيس الذكر على الأنثى فيكون عليه نصف العقوبة. إذن هذا وجه تخصيص القرآن بالقياس. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم ورد في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ذكر عندنا كم من صنف؟ 6 أصناف. مثلا هل الرز ورد فيها؟ لن يرد الرز، أليس كذلك؟ فلذلك يذهب بعض العلم إلى أن الرز لا يدخل فيه الربا، بناء على أن الربا خاص في هذه الأصناف 6. أما على رأي جمهور العلم هذا هو الصحيح، نقول الرز أيضا يجري فيه الربا، فيخرج من عموم قول ربنا تبارك وتعالى حل الله البيع وحرم الربا، فيتجري فيه معاملات الربوية، فإذا جرت فيه معاملة ربوية يدخل. ما الذي أخرجه من العموم؟ القياس. وجه القياس أن نقيس الرز على البر والشعير فنعطيه حكمهما. إذن هذا فيما يتعلق بتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أيضا ما يتعلق بتخصيص السنة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس. أما تخصيص السنة بالكتاب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. لو أخذنا بظاهر الحديث قلنا يجب مقاتلة كل الكفار، أمرت أن أقاتل الناس، لأن كلمة الناس من الفاظ العموم، عرفنا وجه كونها من الفاظ العموم، خرج من ذلك الكتابي فيجوز تركه إذا بدل الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. إذن القرآن خص الكتابي فأخرجه من عموم حديث ابن عمر، وإن كان الصحيح أيضا أن الحكم منسوخ والله أعلم، فالذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الجزية مطلقا من الكتاب ومن غير الكتاب، لعله تأتي الإشارة إلى ذلك. والناسخ هو حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، مر في مسلم مر بنا أكثر من مرة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم، كلمة صلاة أحدكم عامة من الفاظ العموم، عرفنا وجه العموم لأنها مضافة، صلاة نكرة أضيفت إلى أحدكم فأصبحت من العموم. لو أخذنا بظاهر الحديث قلنا لا بد من الوضوء، لكن خص القرآن العاجز عن الوضوء يصلي بالتيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم ذكر بعد ذلك: وإن كنتم مضى على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الشخص المحدث حدثا أصغر، ذكر الغائط هذا للحدث الأصغر، قال فتيمموا، هذا من باب تخصيص السنة بالقرآن. أما تخصيص السنة بالسنة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ذكرته قبل قليل: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف ما الحكم؟ يجوز التفاضل لكن بشرط التقابض، أليس كذلك؟ بلى. لكن إذا كان أحدهما نقدا لا يشترط في ذلك التقابض، بعنا بر بشعير يشترط التقابض، بعنا تمر بر يشترط التقابض، لكن لو بعنا تمرا أو برا أو شعيرا أو ملحا بفضة يشترط التقابض؟ لا يشترط. أو كان بذهب يشترط التقابض أو لا يشترط؟ لا يشترط. ما الذي أخرجه؟ أخرجه السنة. وجه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة ليهودي بسبب 30 صاع من الشعير، إذن أخرجته السنة، وأيضا أخرجه الإجماع، فأهل العلم مجمعون على أنه يجوز عدم التقابض إذا كان أحدهما نقدا، يعني فعل هذا الذهب والفضة وكذلك الأوراق النقدية. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: فيما سقت السماء والغيوم أو كان عثريا ففيه العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ما سقت السماء، كلمة ماء اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، فلو أخذنا بظاهر حديث ابن عمر قلنا تجب الزكاة مطلقا في كل ما سقته السماء، أليس كذلك؟ سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن السنة خصت في حديث أبي سعيد في مسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى حتى يبلغ 5 أوسق. فعموم حديث ابن عمر مخصوص بحديث حتى يبلغ 5 أوسق. إذن هذا تخصيص السنة بالسنة. أيضا السنة تخص بالإجماع. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في بئر بضاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء. لو أخذنا بظاهر حديث بئر بضاعة حتى لو تغير بالنجاسة، أليس كذلك؟ بلى، لو تغير بالنجاسة حديث أبي سعيد يدل على أنه طهور، لكن خرج المتغير بالنجاسة بالإجماع فلا تصح الطهارة به. إذن حصل تخصيص السنة لأي شيء بالإجماع. أيضا أشرت قبل قليل إلى حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، خرج إذا كان أحدهما ذهبا أو فضة فلا يشترط فيه التقابض بالإجماع. حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: الرجل يخيل إليه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: لا ينصرف حتى. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا لا بد أن يسمع صوت أو يشم الرائحة، وأهل العلم مجمعون على عدم اشتراط ذلك متى ما تيقن أنه محدث ينصرف ولو لم يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن أيضا هذا الحديث خص لي شيء، خص بالإجماع. حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. حديث عند الإمام أحمد أسناد حسن وغيره. من، وهذه من ألفاظ العموم، من زرع. إذن كل من زرع، أدرك الزرع قبل الحصاد أو بعد الحصاد، أليس كذلك؟ لأن عندنا من شرطية. قال: فليس له من الزرع شيء، هذا نفي أيضا، فنكر في سياق النفي فتعم، ثم أثبت النفقة، والمقصود بالنفقة يعني قيمة ما دفعه. لكن ابن قدامة رحمه الله تعالى قال: إذا أدركه بعد الحصاد، يعني إذا أدرك صاحب الأرض الزرع وقد حصد الغاصب الذي زرع في الأرض من غير إذنهم، قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أنه له، أي للغاصب، وعليه أجرة الأرض. على هذا يكون خرج بالإجماع إذا أدرك صاحب الأرض غاصب الأرض بعد أن يحصد الزرع، وإلا ظاهر الحديث أن الزرع لصاحب الأرض مطلقا، أدركه قبل الحصاد أو بعد الحصاد. أما تخصيص السنة بالقياس أيضا أشرت قبل قليل إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. حديث عبادة بن الصامت عندنا: وأحل الله البيع وحرم الربا، أليس كذا؟ كذا عام. نقول: الرز إما ليس هناك تقابض أو في تفاضل، لو أخذنا بظاهر حديث عبادة قلنا يجوز، أليس كذلك؟ لكن أخرجناه من عموم الآية بأي شيء؟ بالقياس. أيضا عندنا هنا القياس نفسه، لكن نقول أخرجنا الرز بالقياس من عموم القرآن: وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن سنخرج الرز الآن من حديث عبادة. حديث عبادة ذكر الأصناف الستة، ليس كذلك؟ الرز لم يذكر. على هذا يجوز بيع الرز متفاضلا ولا يشترط فيه القبض إذا كان بري وبري آخر. لماذا؟ لأن النص ورد فيه شيء في هذه الأصناف الأربعة، لكن نجعل الرز من باب الربا وندخله في حديث عبادة في القياس. أيضا حديث عبادة رضي الله تعالى عنه: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100. حينما قال البكر بالبكر جلد 100، عندنا الأمة جلد كم؟ نتجد 50 بالقياس. أيضا نخرج الذكر بأي شيء؟ نخرجه بالقياس. إذن هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص النطق بالقياس. مما يتعلق بمسألة العام قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فأحيانا يرد نص على سبب من الأسباب ومع ذلك يعد هذا النص ولا يجعل على أنه حكم خاص. من ذلك على سبيل المثال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، مظاهرة أوس بن الصامت لزوجته خولة بنت ثعلبة، هذه قصة خاصة، ونجد أن ربنا تبارك وتعالى يقول: والذين يظاهرون منكم من نساء، ثم يعودون لما قالوا، والذين، ثم الذي قبلها قال: الذين يظاهرونكم من نساء ما هن أمهاتهم. حينما قال الذين، أليس الذين من الفضل العموم؟ معنى القصة خاصة، ومع ذلك نجد أن الله عز وجل يعطي حكما عاما. هذا يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا نزل نص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا من القرآن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما أصاب رجل من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال: ألي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لمن عمل بها من أمتي. صحيح. إذن هذه الآية نزلت بسبب، وهذا الصحابي ظن أن الأمر يتعلق به فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الآية عامة وليست خاصة، فيقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأتم الحج والعمرة، هذه الآية نزلت في سبب كما عند الطبراني وغيره، فأصل الحديث صحيحين. حينما أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متضمخ بالخلوق وعليه جبة، فأنزل الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل الخلوق وانزع عنك الجبة. وأهل العلم مجمعون كما مر بنا على أن من تلبس بنفل الحج أو عمرة يجب عليه أن يتمهما، مع أن الآية نزلت بسبب، لكن نجد أن ربنا تبارك وتعالى قال: وآتموا، خطاب للأمة وليس خطابا لهذا الشخص. ما يتعلق بالسنة، هذا كثير جدا، نجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ويكون الحكم عاما، ولا يقول قائل بأن الأمر يتعلق بهذا الصحابي. مثلا حديث عبد الله بن عمرو حينما أتى رجل في السنة، سنده حسن، حينما أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، قال: هذا الوضوء، فمن أساء فقد تعدى وظلم، هذا حكم عام. حديث بريدة في مسلم حينما أتى الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فصلى في أول الوقت اليوم الأول وفي آخر وقت في اليوم الثاني، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. الحديث في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وأيضا من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه. الشاهد من ذلك أن العبرة بأي شيء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه القاعدة العامة. لكن إذا كان اللفظ خرج على سبب خاص فلا يقال العبرة بعموم اللفظ إطلاقا، ولا يقال أن المسألة خاصة، إنما تخص المسألة بأي شيء بهذا السبب. مثلا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صائم قال ليس من البر أن تصوموا في السفر. أحدث الصحيحين حينما قال ليس من البر أن تصوموا في السفر هل هذا عام؟ ليس عاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إنما هو يقال ليس من البر أن يصوم الشخص في السفر حتى يسقط مغشيا عليه من شدة التعب، فيقال هذا الحديث خرج على سبب، فالحكم مقيد بهذا السبب، وهو إذا أدخل الشخص على نفسه المشقة وصام في السفر فيقال ليس من البر الصوم في السفر. مثلا في مسلم حينما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فلما سألوه من العام قال إنما أنهيتكم من أجل الدافة، يعني من الأعراب قدموا المدينة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يدخروا أكثر من ثلاث لأجل هؤلاء الذين قدموا كانوا محتاجين. هذا خرج على سبب، والصحيح أن المسألة ليست من باب النسخ إنما هي خرجت على سبب، فيقال متى ما وجد هذا السبب يحرم الدخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث. إذن هذا الأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن إذا خرج الحديث على سبب معين فنخصه بالسبب ولا نخصه بالسائل أو بمن ورد فيه النص. أيضا من المسائل المتعلقة في هذا الباب العام الذي يراد به الخاص، أحيانا يأتي عام ويراد به الخاص. ذكرت قبل قليل أن بعض أهل العلم يرى أن ما خص بالإجماع يرى أنه من باب العام الذي يراد به الخاص. ومن العام الذي يراد به الخاص كقول ربنا تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. قال لهم الناس، كلمة الناس من ألفاظ العموم أليس كذلك؟ لكنها لا يقصد بها العموم، إنما هي خاصة، والمقصود به نعيم بن مسعود. قال إن الناس أيضا ليس كلمة الناس الثانية عموم الناس، المقصود بها أبو سفيان ومعه، هذا عام يراد به الخاص دل عليه الحال. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده من نومه. كلمة نوم هذه من ألفاظ العموم، لأن عندنا نوم أضيفت إلى الضمير فأصبحت من ألفاظ العموم. هل يقال كل نوم؟ بعض العلم يرى أن هذا من العام الذي يراد بالخاص، ومن يذهب إلى ذلك الإمام أحمد قال أنه خاص بنوم الليل بقرينة باتت، والبيتوتة تكون بالليل دون النهار. إذن هذا الحديث على رأي بعض العلم أنه من العام الذي يراد به الخاص. إذن يأتي أحيانا العام لكن حقيقة يراد به الخاص، ليس هناك مخصص يعني مما مر بنا، لكن أصلا هذا العام ليس مراد به العموم. هم يذكرون بعض الأشياء التي تخصص، يقولون الحس والعقل وأشياء كثيرة ما تعرضت لها، تعرض هذه الأشياء الأربعة الظاهرة وهي من الأدلة الظاهرة، ولا هناك أشياء كثيرة يذكرونها في هذا الباب. أيضا من المسائل المتعلقة في هذا الباب قاعدة ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وهي ترك الاستفصال في موطن الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في موطن الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. مثلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وكما تعلم مستحاضة، قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، في رواية اجلسي قدر ما تحبسك حيضتك ثم اغتسل وصلي. والحديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أن تجلس عادتها في الوقت وفي القدر والله أعلم، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل لها تمييز أو ليس لها تمييز. وهذه حقيقة المسألة من سائر مشكلة، لو أردنا النظر لقلنا ترجع إلى شيء إلى التمييز، لأن الأصل أن الحيض معروف، ويسألونك عن المحيض قل هو أدم فاعتزلوا النساء، فالمرأة تعلم تعرف الحيض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من فاطمة، فقال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، إذا أقبلت الحيضة فدعي للصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في موطن الاحتمال، لأن المرأة احتمال لها تمييز أليس كذلك، ينزل منزلة العموم في المقال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اجلسي وقت الحيضة مطلقا، سواء كان لك تمييز أو ليس لك تمييز. وهذه نفس كما قلت لكم من المسائل المشكلة. وكنت في فترة أرى إرجاعها إلى التمييز، ثم رجعت مرة ثانية لحديث فاطمة وأنها إذا كان لها عادة ترجع إلى عادتها مطلقا. إذا وافقت التمييز لا إشكال في ذلك، لكن أحيانا العادة تخالف التمييز، فهل نقول ارجع إلى التمييز أو إلى العادة؟ ظاهر حديث فاطمة أنه يرجع عليه شيء إلى عادتها، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم للتمييز، لكن تبقى هي من المسائل المشكلة. أعني المستحاضة إذا كان لها عادة ولها تمييز وخالفت العادة التمييز، من المسائل اللي فيها إشكال والإشكال ظاهر. أيضا حديث غيلان حينما أسلم وتحته 10 نساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال اختر منهن 4، ما استفصل عن من الأولى أو الأخيرة. أيضا ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل نكاح 4 كان صحيحا أو غير صحيح. فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم يقال ينزل منزلة العموم في المقال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نكاح الكفار صحيح، كل نكاح الكفار نحكم به شيء بصحته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل لا من غيلان ولا من غير غيلان. وهذا خلاف للإمام مالك، الإمام مالك يرى عدم صحة نكاح الكفار مطلقا، لكن المالكي رحمه تعالى يقول نصحح أنكحتهم لأجل أي شيء؟ لأجل الترغيب في الإسلام. قد يقول قائل هل هذا له ثمرة؟ النكاح صحيح صحيح أليس كذلك؟ نعم له ثمرة. تزوج مسلم كتابية ثم طلقها 3 ثم نكحت كتابيا ثم طلقها كتابي، على رأي الإمام مالك لا تحل لزوجها، وعلى رأي الجمهور أنها تحل لزوجها، لأن أنكحت الكفار صحيحة عند الجمهور.